شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. وعرفنا بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه البخاري رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وروى الشيخان عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذان حديثان عظيمان يبحثان في بعض المسائل المتعلقة بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، أعرضها في الوقفات الآتية. الوقفة الأولى قوله: رأى رجلا معتزلا. المعتزل هو المنفرد عن القوم. يقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: المعتزل المنفرد عن القوم، المتنحي عنهم. يقال: اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد. واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الرجل هو خلاد بن رافع ابن مالك الأنصاري، أخو رفاعة، شهد بدرا. ذكر ذلك العلامة بن الملقن رحمه الله. الوقفة الثانية قوله: لم يصلي في القوم، أي لم يصلي مع القوم، والمعنى واحد وإن اختلف اللفظان. الوقفة الثالثة قوله: أصابتني جنابة ولا ماء. ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا اللفظ يحتمل أحد معنيين: إما أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم ولم يجد ماء ليغتسل، والمعنى الثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا أرجح من الأول، فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسيع، وهي واقعة مشهورة، والظاهر علم الرجل بها. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله: ولا ماء، أي ولا ماء موجودا عندي ونحوه. الوقفة الرابعة قوله: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد قيل إنه كل ما صعد على وجه الأرض من تراب وغيره، وقيل هو التراب خاصة، وعليه ينبني خلاف أهل العلم، بإجزاء الرمال وغيرها في التيمم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وقوله إنه يكفيك يستفاد منه مشروعية التيمم للجنب إذا عدم الماء أو تضرر باستعماله، فالتيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة. الوقفة الخامسة، مما يستفاد من الحديث أنه ينبغي لمن رأى شخصا مقصرا في عمل من أعماله أو واجب من واجباته ألا يبادر بالتعنيف والشدة أو اللوم حتى يسأل عن سبب ذلك التقصير، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل فلم يعنفه أو يلومه، وإنما سأله عن سبب انعزاله عن القوم فلعل له عذرا وأنت تلوم. الوقفة السادسة، في حديث عمار رضي الله عنه بيان لصفة التيمم، وهي أن يضرب المتيمم بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذه الكيفية الظاهرة من هذا الحديث هي ما أخذ بها الجمهور، وهناك بعض أهل العلم ومنهم الشافعي رحمه الله ذهبوا إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين، مستدلين بما رواه الدارقطني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن الصحيح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور بأنه يكفي ضربة واحدة لضعف حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الوقفة السابعة، يستفاد من الحديثين أن التيمم بديل عن الماء إذا طلب ولم يوجد أو كان في استعماله ضرر، لكن هل يقوم مقام الماء في رفع الحدث أو أنه مبيح للفعل الذي نواه المتيمم؟ بمعنى إذا تيمم شخص لأجل صلاة الظهر مثلا، فهل هذا التيمم يجزئه لصلاة الظهر وغيرها من الصلوات ما لم يحدث، وكذلك يجزئه عن قراءة القرآن ونحو ذلك، أم أنه لا يجزئه إلا لما نواه وهو صلاة الظهر فقط؟ اختلف العلماء هنا على قولين، والصواب إن شاء الله أنه رافع للحدث فهو يقوم مقام الماء لهذا الحديث، لكن نبه أهل العلم إلى أن الجنب إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال إجماعا ولا يعيد الصلاة الأولى. الوقفة الثامنة، ذكر في الحديث أنه يكفي للمتيمم أن يضرب بيديه الصعيد، لكن هل يشترط التراب أم لا يشترط، بحيث يجزئ كل ما صعد على وجه الأرض؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والصواب إن شاء الله أنه يتعين التراب إذا وجد وإلا فالرمال ونحوها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.